بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ العراقي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى في الضب؟ قال: لست بآكله ولا محرمه. ولمسلم في رواية: ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. عن جابر قال: بعثنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم. فدل هذا على إباحة أكل الضب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله، لأنه كما دلت رواية الصحيح قال: لم يكن بأرض القوم فأجدني أعافه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعاف أن يأكله، ولكنه ليس بحرام. ولهذا قال له خالد رضي الله عنه: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض القوم فأجدني أعافه. قال خالد رضي الله عنه: فاجتررته فأكلته. فالضب مباح، مباح. وفيه أن الإنسان لو أنه لم يقبل على الشيء لكون نفسه لم تقبل هذا، فإن هذا لا محظور فيه. نعم.
قال: وعن جابر رضي الله عنه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب، أميرنا أبو عبيدة ابن الجراح، فأقمنا على الساحل حتى فني زادنا، حتى أكلنا الخبط، ثم إن البحر ألقى دابة يقال لها العنبر،
يعني ورق الشجر، يعني من شدة الجوع. نعم.
ثم إن البحر ألقى دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر حتى صلحت أجسامنا، فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه ونظر إلى أطول بعير فجاز تحته، وكان رجلا،
يعني أنه كان عنبرا كبيرا، وأن الله سبحانه وتعالى رزقهم به، وقد كانوا على حاجة شديدة حتى أنهم كانوا يأكلون الخبط وهو ما يتساقط من ورق الشجر. وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كانوا يخرجون في هذه الخرجات فيعطون التمرة والتمرتين من شدة ما كانوا يجدونه رضي الله عنهم، ومع ذلك صبروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رزقهم الله سبحانه وتعالى بهذا العنبر، فأكلوا منه حتى نبت لهم لحم. نعم.
قال: وكان رجل يجزر 3 جزر ثم 3 جزر، فنهاه أبو عبيدة. زاد الشيخان: فسمي ذلك الجيش جيش الخبط. نعم. وزاد أيضا في رواية: ثم 3 جزائر. وفي رواية لهما: فأكل منها القوم 18 ليلة. وفي رواية لمسلم: فأقمنا عليه شهرا. وله: بعث سرية أنا فيهم إلى سيف البحر. وله: بعث بعثا إلى أرض جهينة. قال: والرجل المبهم في الحديث هو قيس بن سعد بن عبادة كما رواه البخاري. ولهما في رواية: فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكل. وللنسائي: ونحن ثلاثمائة وبضعة عشرة.
نعم. فدل هذا على إباحة ما يلفظه البحر سواء كان حيا أو ميتا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ميتة البحر، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فكل ما يسكن في البحر فهو حلال كان حيا أو كان ميتا. نعم. ولو أن صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. نعم.
قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنك تبعثني فتنزل بقوم.
عن الأعرج،
عن عقبة،
وعن الأعرج عن أبي هريرة،
عن عقبة، حديث عقبة قبل،
احنا عندنا هنا. طيب خلاص والنسائي خلاص. وعن الأعرج اللي هو 198
عندنا، وعن أخبة زيادة، عن أخبة زيادة عندنا، عن أخبة ابن عامر.
قال قلت يا رسول الله إنك تبعثني فتنزل بقوم أو فننزل بقوم لا يقرون فما ترى؟ فقال إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.
نعم، وهي ما تسمى بمسألة الظفر، فالضيف له حق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليلة. فإذا ما منع قوم حق الضيافة وقد تعين عليهم، فللإنسان أن يأخذ إذا استطاع أن يظفر بحق أن يأخذه. فأباح له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هذا إذا تقر الحق وامتنع من هم عليه عليهم الحق من أدائه فإنه يأخذ حق ضيافته. وعمم العلماء من هذا أن من ثبت له حق ولم يدفع من هو عليه أخذ منه بقدر حقه. ولهذا هند زوج أبي سفيان لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك. فمن امتنع عن حق وجب عليه فإنه وقدر على أخذ هذا الحق منه فإن الإنسان يأخذ منه ذلك الحق ولا شيء عليه. نعم.
قال وعن
نعم إذا نزل ببلد وليس فيها مأوى له ولا مطعم ولا شيء فإنه يتعين ضيافة هذا الرجل. أما في وجود المطاعم وأماكن النوم فهذا لا يجب، يستحب ولا تجب. فمثلا لو جاء واحد إلى بيلة مثلا هنا أو إلى القاهرة أو إلى كذا والأماكن وأماكن النوم موجودة وأماكن الطعام والشراب موجودة، فهنا لا تجب الضيافة. لما تجب الضيافة إذا لم يكن هناك شيء من ذلك، فيتعين على أهل هذه البلدة أن يضيفوا هذا الرجل. فإذا امتنعوا وقدر أن يأخذ حقه وأخذ، وهي ما تسمى مسألة الظفر. نعم.
قال وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة. ولمسلم من حديث جابر طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
نعم، إذا حصلت البركة فيه، فإن الإنسان إذا كان عنده طعام اثنين وقدم عليها أربعة قدم، وإن شاء الله سيبارك الله عز وجل في هذا الطعام. نعم.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل المسلم في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء.
نعم. وعن أي همام إشارة إلى أن المسلم عنده قناعة، فالمسلم يأكل عنده قناعة فيكفيه أي شيء، أما الكافر فليس كذلك فإنه يأكل في سبعة أمعاء. طبعا هذه ليست حسية، وإلا فخلق الكافر كخلق المسلم، وإنما المعنى أن المسلم عنده من القناعة ما يكفيه، وأما هذا فما عنده شيء. كذلك البركة، فالمسلم تحصل له بركة في طعامه وكذا وكذا، وأما الكافر فلا. نعم.
وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد.
نعم، عندنا في معاء واحد، لفظ البخاري.
وقال مسلم يشرب، وزاد في أوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها، ثم أخرى فشرب، ثم أخرى فشرب، حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها، ثم أمر بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك.
نعم، يعني لما كان كافرا كان يأكل في سبعة أمعاء. نعم.
ورواه الطبراني من حديث،
ولا شك أنه لما صار مسلما وسمى الله عز وجل حصلت بركة، ولهذا المسلم إذا لم يسمي الله لم تحصل هذه البركة. فمن بركة الطعام أن يسمي الإنسان الله عز وجل عليه. نعم.
قال ورواه الطبراني من حديث جهاجة الغفاري جهجاه الغفاري بزيادة فيه، وأنه هو صاحب القصة الذي
قال في الحاشية شهد بيعة الرضوان، وكان قد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة المريسيع، وقع بينه وبين السنان بن وبر الجهني في تلك الغزوة شر، فكان ذلك سبب قول عبد الله بن أبي ابن أبي ابن سلول في تلك الغزوة: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. مات بعد عثمان رضي الله عنه بيسير. نعم.
وأنه هو صاحب القصة الذي شرب حلاب سبع شيات أولا، وقال فيه يأكل، وفيه موسى بن عبيدة ضعيف. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم الصانع بطعامكم قد أغنى عنكم عناء حره ودخانه، فادعوه فليأكل معكم، وإلا فلقموه في يده.
فألقموه في يده، يعني هذا الذي قام عليكم قام على عدد الطعام، ومعلوم أن الإنسان لو قام على عدد الطعام فإنه يشتهيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى مثل هذا، فقال: إما أنكم تدعونه يأكل معكم، أو أنكم تعطونه شيئا ليرد تشوقه إلى هذا الطعام وتشوفه إليه. وهذا من أداب الإسلام العظيمة، ومن مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقوم الإنسان على الطبخ وعلى الإعداد وكذا ثم لا يأكل، لا شك أن هذا مما يؤثر فيه ونفسه تشتهيه. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأنه إما أن يأكل معكم، وإما أن تدفع له شيئا يرد ماذا تشوقه وتشوفه إلى هذا الطعام. وهذا سبحانه أدب عظيم جدا، أدب عظيم، لأن الإنسان قد تطوق نفسه لهذا الطعام الذي أعده وقام عليه، أو يكون ليس بلازم يكون قد أعده، ولكنه يكون في مجلسه، وقد يستحي الإنسان، أن يأكل، فتقول: طب خذ هذه بس، شوف تعالى إلى أشهى شيء في الطعام في الطعام، قلت بخذها بس، هذه خذها كلها حب بس. فهذا يعني قد يرد ما عنده من تشوف أو كذا. هذا من أداب الإسلام العظيمة، كيف راعى الإسلام هذه النفسيات والطبائع. سبحان الله، دين عظيم كامل متكامل.
قال: لم يكن الشيخان الصانع وقال خادمه. نعم. قال البخاري: فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين. وقال مسلم: فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين.
نعم، يعني لقمة أو لقمتين.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن.
لما يكون عندك أولاد صغار ما تقول ادخلوا ادخلوا ولا تعطيهم شيئا، لا ينبغي، أعطيه شيء وادخل. إذا ما كنت تريد أن يأكل هو مع الكبار مثلا يأكل بالداخل، أعطيه شيئا وقل له ادخل فأطعمه من هذا الشيء. نعم، كان صغيرا أو كان خادما أو كان أي أحد، إن استطعت أن تعطيه شيئا فإن هذا قد يرد حاجة عنده. نعم.
نعم. أنس رضي الله
عنه. نعم. لا، يعني هو المراد يعني جاء عند البخاري، لأنه واضح يعني، لأنه هو الإسناد ليس إلى البخاري، حتى لو مثلا قال البخاري وكذا، لا، هو الإسناد ليس له. نعم. وهو يعني ذكر في سياقات سابقة، نعم، عند البخاري رواه البخاري وكذا، يعني قال البخاري في روايته فإن لم يجلسه معه. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. وزاد مسلم في رواية قال أنس: فهي سنة.
يعني أن الإنسان يبدأ بكبير القوم أو بالعالم أو غير ذلك، ثم إن العالم أو الكبير يبدأ بمن على يمينه، فيدور الإناء من على اليمين، فإذا كان الناس يتساوون كذا فإنه يبدأ باليمين، أما إذا كان هناك كبير أو عالم فإنه يبدأ به، ثم إن العالم أو الكبير يعطي من على يمينه. قال صلى الله عن أنس أن النبي أوتي بلب قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيم. وأيضا جاء في رواية لما كان على يمينه غلام فاستأذنه فلم يأذن وقال لا أكن أوثر بنصيبي منك أحدا، فدل هذا على تقديم اليمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى
وفيه أن الماء إذا شرب أن اللبن إذا شرب بالماء وشرب أنه لا إشكال فيه، لكن لا يباع على هذا الوجه فإنه غش. لو أن إنسان باع علبة لبن نصفها ماء ونصفها لبن فهذا لا يجوز، ولا ينبغي أن يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب لبنا شيب بماء. هذا أن يفعل الإنسان هذا فيما يملكه، عنده لبن فيشوب بماء هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. أما أنك تبيع اللبن وهو ممزوج بالماء فبعت نصف لبن ونصف ماء هذا لا يجوز. أنا إنما اشتريت لبنا ما اشتريت ماء، ما اشتريت ماء فلا يجوز هذا. حال البيع هذا لا يجوز، حال الشرب الأمر واسع، الإنسان يتصرف فيه كيفما شاء الأصلح. أما حال البيع فإنه لا يجوز أن يبيع إلا اللبن الخالص، أو لو شابه بماء يقول أنا شربت بماء هذا نصفه ماء ونصفه لبن يرحمك الله. نعم.
قال كتاب الصيد عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه
طيب
وسلم
قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. ذكروا في كتاب الصيد معناه جواز الصيد بالكلاب وهي الجوارح التي أباح الإسلام إياها. وكلب الصيد هو المعلم الذي إذا دعوته جاء وإذا زجرته زجر وإذا أمسك أمسك لك لصاحبه ما أمسك لنفسه، هذا كلب الصيد ويجوز الصيد به وبمثله. أو كان كلب ماشية أي في حراسة الماشية وحراسة البيت، فإذا كان الإنسان يقتنيه للحاجة لم ينقص من أجره شيء، وأما إذا كان يقتنيه لغير حاجة نقص من أجر كل يوم قيراطان. دليل عنه لا يجوز اقتناء الكلاب ولا إدخال الكلاب إلى البيوت، ما يجوز هذا. وأن من اقتنى كلبا إلا لحاجة كصيد أو حراسة ضرع أو ماشية أو غير ذلك فإنه ينقص كل يوم من أجره قيراطان، فهذا نص واضح في تحريم اقتناء الكلب. ولا يجوز في رفقة سافرت أن يصحبها كلب كذلك، فلا الكلاب تصحب الرفقة إذا سافرت ولا الكلاب تدخل إلى بيوتنا، فضلا أن تكون على أسرتنا وفي مجالسنا، فضلا عن أن تنفق عليها الأموال في الأطباء المخصوصين أو الطعام المخصوص أو غير ذلك. كل هذا محرم وليس من عادات المسلمين أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة أي لغير صيد أو حراسة. ولكن للأسف الشديد ما أقول هناك من يقتني، فأولا قد لا يسمعون أحكاما شرعية وقد لا يكونون يصلون أصلا. هذه المرأة التي تقتني كلبا يكون أنيساها كزوج تماما، تأنس به وكذا، حتى إن الأبناء يفكرون في هذا، أول ما يفكرون إذا مات أبوهم أو كذا وصارت أمهم كبيرة السن يأتون لها بكلب أو غير ذلك، حتى إنه يؤانسها في وحدتها وتنشغل به، أو صار علامة كما يقال تمدن عند بعض الناس، هذه علامة يكون معه في السيارة يكون معه في البيت يكون معه في كذا، حتى إنه لا ينفق عليه ربما أكثر مما ينفق بعض الناس على أبنائهم. هؤلاء قد لا يسمعون أحكاما شرعية أو الأمور عندهم يعني عندهم معاصي أكبر من هذا، لكن الإشكالية في هؤلاء الذين يتجرون بالدين ويسمون بالعلماء، وإنما هؤلاء فيهم وصف العالم الفاجر الذين يقولون بإباحة ذلك بناء على ماذا؟ بناء على أن الإسلام أباح صيده وأن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال كذا، ما أحد قال يقتنى الكلب فيما أعلم، ولا أحد قال يدخل إنسان الكلب إلى بيته من غير حاجة النص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء إنما قرنوا بين المسألتين، طالما أن الإسلام أباح صيدا خلص أباح الاقتناء، ولا يأخذون بهذه النصوص جميعا من جهة الصيد هذا شيء أو الحراسة وغير ذلك، ومن جهة الاقتناء هذا شيء آخر، ويأتون إلى كلام في غير بابه ويستدلون به تلبيسا على الناس. هل الإمام مالك قال يجوز الاقتناء؟ شوفوا هذا، هل الإمام مالك قال يجوز الاقتناء؟ ولو قال الإمام مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة يجوز الاقتناء، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز ذلك، بل يقول ينقص كل يوم من أجري قراطان، قول من نتبع؟ طيب، ولهذا يقول سعد بن هلالي يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب والإمام مالك أباح، طيب الإمام مالك ماذا أباح؟ ماذا أباح؟ الاقتناء، وأن يربي الإنسان الكلاب وأن يدخل الكلاب إلى البيوت. الإمام مالك رحمه الله تعالى رأى ذلك، وماذا لو رأى الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الكلام؟ لو افترضنا فإنه محجوج بالسنة، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة، لكن هؤلاء سبحان الله في كل هذه المسائل إنما يلبسون على الناس بأقوال علماء. ولو أرادوا التحريم لقالوا قال رسول الله ولا قول مع قول رسول الله، لو أرادوا التحريم لتكلموا بمثل ما تكلم به أنت. فأولا يفجرون في بالدين، يجعلونه قراطيسة، يبدون بعضه ويخفون كثيرا منه. إن كان لهم حظ في حديث الرسول، هأنت ترى مثلا الاستدلال بحديث يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض، مع أنهم يقرؤون ضعفه ويقرؤون ما فيه ومع ذلك لا يلتفتون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا صح أن يروى منها إلى هذا وهذا. طيب ولو جئنا إلى كلام العلماء قالوا عندنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك لو جئنا بكلام الرسول قالوا قال فلان قال علان، رواية عند فلان أو رواية عند علان، ويلبسون على الناس ويربطون بين المسائل، كما ربطوا من قبل مسألة الصلاة في المساجد المقبورة، فربطوها مع بناء المساجد على القبور، ربطوها مع مسألة صحة الصلاة من عدمها، صحة الصلاة من عدمها، فأتوا بها على أنه يجوز إذن بناء المساجد على القبور، وأن الأئمة صححوا الصلاة في هذه المساجد إلا رواية عند الإمام أحمد أو إلى غير ذلك. وكل هذا طبعا إنما هو من تلبيس على الناس والتدليس عليه. نعم جبت يا أحمد. نعم
قالوا عن نافع
النبي صلى الله عليه وسلم ما استثنى إلا كلب صيد أو ماشية، ما استثنى إلا كلب صيد أو ماشية، ما عدا ذلك فلا يجوز الاقتناء، لا يجوز اقتناؤه، فإن من اقتناه فإنه ينقص من أجره كل يوم قرطان. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب كما عند البخاري، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وهؤلاء لا يحصلون الكلاب إلا بالشراء، والنبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، نهى عن ثمن الكلب، ولا يجوز ثمن الكلب ولو كان كلب صيد أو كلب حراسة. يجوز الاقتناء لكن ما يجوز البيع والشراء، ولهذا يبذل هذا الكلب، فيحتاج لإنسان حاجة شديدة ولم يجد من يبذله له تبرعا أو هدية أو غير ذلك واشتراه، فالإثم على البائع. لو افترضنا أنه يحتاج إلى ذلك حاجة لا تنسد بسواه. إذن النبي نهى عن الاقتناء، النبي نهى عن ثمن الكلب. الأمر الثالث أن معروف أن الكلب إذا خالط الناس فإنه يلغ في هذا ويشرب من هذا الإناء وغير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث أبي هريرة وفي حديث عبد الله بن المغفل، إذا ولغ الكلب إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولهن إحداهن أخرهن بالتراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن ذلك. لا شك أن هؤلاء الذين يقتلون الكلاب لن يلتفتوا إلى هذا الحكم، هل في من يغسل الإناء سبعا؟ أبدا، أولهن بالتراب أو إحداهن بالتراب هذا مستحيل. يبقى هذا الأمر إيه؟ الأمر الثالث. الأمر الرابع أنه من المقرر عند الناس، وقد أشارت الشريعة إلى ذلك، أن الإنسان إنما تتغير أخلاقه بالمخالطة. فمن كان يأكل لحم الخنزير ويأويه وكذا أخذ من صفاته، وكذلك الكلاب أخذ من صفاتهم. فإن رعاة الإبل الذين يرعون الإبل يأخذون من صفاتهم، وإن رعاة الغنم يأخذون من صفاتهم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الغلظة في قلوب من؟ في قلوب أصحاب الإبل، وأن الرقة في قلوب أصحاب الغنم. كذلك الكلاب، فإن الإنسان لا شك أنه ستأثر بأخلاق الكلاب، يتأثر بأخلاق الكلاب في المخالطة. نعم، إلى غير ذلك من هذه الأمور والمخاطر التي نهى الإسلام عنها. كذلك أيضا بيع السلالات، الآن في بيع السلالات من الكلاب تصل أثمانها إلى مبالغ باهظة، ويقولون هذا سلالة. سلالة يعني النبي قال الناس معادن، لكن قال الكلاب معادن كمان؟ بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر، وإنما يقتل الأسود البهيم من هذه الكلاب. نعم، يعني أحكام كثيرة في فقه الكلاب واقتنائها وأحكامها، يمكن أن تكون رسالة ماجستير فيما يتعلق بأحكام الكلاب. ولكن هؤلاء كما قلت لكم من يتسمون بالعلماء، وإنما يفتحون للناس أبواب شر بأدنى أدنى أدنى شبهة. نعم، نعم. هل الإمام مالك أباح الاقتناء؟
لا، ابن حجر ذكر، البخاري ذكر الحديث في عدة مواضع، وابن حجر علق ما في يعني.
نعم،
هم يستدلون بكلام مالك في طهارة السوء.
نعم، نعم، يعني إذن الإمام مالك يقول كما قال النبي، والإمام مالك يقول ابن عبد البر أنه أجاز اقتناء الكلب للصيد والزرع والمشيئة. نعم، كما قال النبي، إلا كلب صيد أو مشيئة. نعم، لكن لعله يقصد ما يتعلق بالطهارة، يعني أن الإمام مالك أنه حتى لو صاد وأكل شيئا من ذلك فإنما أصابه يعني ليس أنه يباح أكله. نعم، لكن حديث ابن المغفل وابي هريرة هتكلم مالك في الطهارة ذكر ايه؟
كلام عجيب.
نعم،
ولو في الحديث دليل على ان اتخاذ الكلاب ليس محرم، فان كان ذلك الاتخاذ بغير الزرع والضرع والصيد، لان قوله ما اتخذ كلبا او اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا ولا اتخذه للصيد نقصا لديه في اليوم الفراق يدل على الاباحه لا على التحريم، لان المحرمات لا يقال فيها من فعل هذا نقصا من عمله او من تشريه كذا بل ينهى عنه لئلا يوافق المطيع شيئا، انما يدل ذلك النص على الكراهه لا على التحريم والله.
هذا كلام طبعا مردود، كفى بهذا اصلا تحذيرا ووعيدا. ثم ينضاف إلى ذلك أيضا أن بأن الملائكة لا تصحب رفقة مع كلب أو جرس، كذلك أيضا إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة، كل هذا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم منع بكل هذا، ومعلوم أن هذا لا شك أن هذا من باب التحذير للاقتناء، فلا يقال فيه بالكراهة فقط. نعم، نعم. لا، القطط الأمر في ذلك واسع. لا، مسألة الشراء هذا شيء، أما الاقتناء فلا إشكال فيه ما لم تكن مضرة، ما لم تحمل أوبئة وكذا فلا إشكال في اقتناء القطط، ولقد جعلها النبي من الطوافين وهي تكثر الدخول والخروج. لكن أما شراؤها فقد اختلف أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، فمن أهل العلم من قال تكلم في هذا الحديث، ومنهم من قال بالأخذ به ورأى النهي عن ثمنه، ومنهم من أباح. نعم، أي حديث؟ هذا يخالف النص، هذا نظر يخالف النص، يعني جواز البيع لجواز الاقتناء إذا كان للصيد أو للحراسة هذا يخالف النص، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم العام عن ثمن الكلب. فلما استثنى النبي استثنى الاقتناء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية، الكلام في الاقتناء ولا في البيع؟ هذا في الاقتناء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، هذا في الثمنية. فإن قال قائل لكن الاقتناء لا يكون إلا بذلك، نقول لا، يكون بذلك ويكون بغير ذلك. ولو أن المجتمع المسلم راعى هذه الأحكام الشرعية فلن يبيع أحد شيئا من ذلك، ولن يقتني أحد إلا عند الحاجة. كما لو أن المجتمع المسلم أيضا راعى هذه الأحكام فإنه لن يؤجر أيضا فحله، فإن النبي قد نهى عن عسب الفحل فلن يؤجر أحد. هذا كون بقى بعض الناس يحتاج إلى ذلك ولا يجد من يبذل له تطوعا، هذا نقول إذن يشتريه والإثم على من باع. فإن النبي قد نهى عن ثمن الكلب ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن نعارض حديث رسول الله بقول رسول الله من اقتنى كلبا وأن الاقتناء لا يكون إلا بذلك. من الذي قال لا يكون الاقتناء إلا بذلك؟ بل إن من يبيع هذا مخالف وآثم، لكن كونه لا يسلمك هذا إلا ببيع فالإثم عليه وليس عليك أنت إذا كنت محتاجا إلى ذلك. نعم. وأما الرواية التي جاءت عند النسائي أيضا نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد في حديث جابر فإنها شاذة، إلا كلب صيد فإنها شاذة، إنما نهى النبي عن ثمن الكلب مطلقا ولم يأتي إلا كلب صيد، فلم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في الثمنية لم يستثن شيئا. ولهذا العلماء يقولون قاعدة أنه ما يعني يباح للحاجة لا يجوز بيعه، إذا كان للحاجة فلا يجوز بيعه. نعم. والله أعلم، ينبني على مسألة الآية في إباحة الصيد وأن الكلب طالما أنه أمسكه وكذا وقد لا نأمن أنه يدخل، فكيف يحل صيده ولا وينجس صوره أو كذا؟ أي نعم، يقول هذا تعبدي. نعم، يقول هذا تعبدي، كل مبني عندهم على هذا. نعم. حلوان الكاهن، هذا في البخاري. نعم. لا، هو لا يقول صريح وما حرم، هو بالنسبة للثماني تقصد للاقتناء ولا؟ نعم، نهى عن ثمن الكلب، لكن يقولون هذا من جهة النظر أنه إذا جاز الاقتناء جاز البيع لأنه لا يكون إلا بها، لكن طبعا هذا كلام مصادم مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاري نقص من عمله كل يوم قيراطان. وفي رواية لمسلم
يعني من أجر عمله. نعم. ولهذا في الرواية التي مضت نقص من أجره، وهذا نقص من عمله يعني من أجر عمله. نعم.
وفي رواية لمسلم من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان. وفي رواية له قال عبد الله وقال أبو هريرة أو كلب حرث وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا من جهة إذن الاقتناء. فمن جهة الاقتناء لا يجوز اقتناء كلب إلا للحاجة. نعم أيوة. كلب من؟ هذا الحاجة أيضا، كلب البروس هذا الحاجة. كيف القائم عليه؟ ماله القائم عليه؟ لا يكون له المحل الخاص، يكون له المحل الخاص. يعني الحارس له يعني ولا إيه؟ هل تبع الدولة يعني؟ كيف يأخذه لبيته؟ إيش معنى يأخذه لبيته؟ يعني أنا أظن أن لهم محل خاص، يعني يكون في مركز الشرطة، يكون في مديرية أمن، يكون في شيء يعني من هذا. فإذا كان في الأماكن خاصة فلا شك أن هذا داخل في الحراسة، بل وأعلى من الحراسة. لهم صاروا يعلمون الكلاب الآن كيف تتعرف على المجرمين مما يستأنس بهذا الأمر. فهذا للحاجة، هذا للحاجة، لا إشكال في ذلك. نعم. أما بالنسبة للبيع والشراء فهذا ممنوع، إلا إذا لم يوجد إلا بشيء من مال فإنه يعلم البائع بأن هذا لا يجوز، فإن أبى أن يأخذ أخذ والإثم عليه. نعم نعم. هذا لا نفع فيه، والإسلام نهى عن بيع وشراء ما لا منفعة فيه. فكونه بقى يربي أفاعي ويربي أشياء هذه لا نفع فيها، فهذا ثمن ولا يجوز. نعم.
قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، زاد مسلم، إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية. فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع، فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا.
نعم. وله يعني وأضر بهذا، فإنه فله زرع، ولعله سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاجته. نعم.
وله من حديث جابر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، وفيه ثم نهى عن قتلها، وقال عليكم بالأسود البهيم ذي الطفيتين. الطفيتين
الطفيتين
ذي الطفيتين فإنه شيطان.
نعم. فدل هذا على نسخ الأمر بقتل الكلاب، والنبي قد أمر بقتل الكلاب ثم نسخه بعد ذلك، وبقي ماذا؟ وبقي الكلب الأسود البهيم، فإن هذا شيطان، هذا يقتل، أي الأسود الخالص. نعم.
وله من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أمر بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، زاد في رواية والزرع.
نعم.
وعن بريدة رضي الله عنه قال احتبس جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما حبسك؟ قال إن لندخل بيتا فيه كلب انفرض به أحمد. ولمسلم من حديث ميمونة أن هذا هو السبب في الأمر بقتل الكلاب، فزاد في آخره فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل الكلاب.
فدل هذا على أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب. جاء في بعض الروايات أن النبي كان عنده جرون فأمر بإخراجه بعدما ذكر له جبريل أن هذا ما منعنا أن ندخل. فإذا أصحاب هذه البيوت محرومون من دخول الملائكة، وأيضا محرومون من كمال الأجور، فإنه ينقص من أجورهم كل يوم قيراطان. فما الذي يجنيه الإنسان من اقتناء الكلب إذا كان يحرم من كل هذه الأمور ومن هذه الفضائل؟ نعم. طبعا هذه ملائكة مخصوصون، ملائكة الرحمة، وأما الكتبة فإنهم لا يفارقون الإنسان أبدا، هؤلاء معه، هؤلاء معه. فلا يجوز أن يكون في بيت المسلم كلب أو صورة، هذه الصورة صورة تمثال منحوت، أو صورة معلقة على الجدار، أو في ورقة بارزة، كل هذا لا يجوز للإنسان أن يدخله إلى بيته. فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، ولا تصحب رفقة مع كلب أيضا أو جرس. نعم. كما جاء في الصحيح. نعم.
قال الكسوبين المذكور نزل من الجواب كتاب الكلب الطرابيه كبير او المستقر الواقع او كانه لم يكن عنده علم فعدم اتصاله
القرطبي قال نعم يقول
لم يكن عنده نجس وعدم اتصاله بالمناكير الجاهليه كم تصميم وفي جميع المبيعات التي تم عنها عن بيعه ثانيين لانه ليس من مكارم الاخلاق قال وان تصميمه في النهي بالنهي وبين مهر البيت وحمران الزوج فمحمول على الفكر الذي لم يؤذن اتصاله وعلى تدوير العموم تصميم في كل كلب تنمي في هذه الثلاثه القدر المشترك من الكرامه أعم من التنزيل والتأخير إذ كل واحد منهما منهي عنه ثم تؤخذ خصوصيات كل واحد منهما من دليل آخر فإنما عرفت تحريم مهر البغي وحيوان كان ناهيهما لا من مجرد النهي ولا يلزم من الاشتراك في العصر الاشتراك في جميع الوجوه
طبعا كلام ضعيف المالكية ومنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى يعني الإمام مالك يقول يعني بأنه فيما يتعلق بالاقتناء إذا جاز الاقتناء أو كذا فإن البيع على إشكال فيه في بيع إشكال فيه وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي ومعلوم أن حلوان الكاهن هذا محرم ومهر البغي هذا محرم فيقولون يعني في دلالة الاقتران فإن الكلب لا يأخذ الحكم لخروج بالدليل الخاص. نعم الأصل دلالة الاقتران بمعنى أن المقترنات تأخذ حكما وحيدا لكن إذا دل الدليل على اختصاص بعضها بحكم خاص فإننا نلجأ إليه. فلهذا يقول فاختلف حكم ثمن الكلب عن حلوان الكاهن ومهر البغي للإجماع على تحريم حلوان الكاهن ومهر البغي وأما الكلب فلا. ويرى أن الغسل أيضا غسل الإناء إنما هو على وجه التعبد وليس لنجاسة الكلب. طبعا هذا قول ضعيف ومردود مخالف للنصوص نعم نعم يعني أن هذا سبق لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب كان هذا في أولا كان هذا يقول كان هذا السبب فأصبح رسول الله فأمر بقتل الكلاب. نعم ثم بعد ذلك نسخ لأنه يقول وزاد في آخره فأصبح رسول الله فأمر بقتل الكلاب نعم لكن هذه الرواية عن هذه الرواية ولمسلم حديث ميمونة أن هذا هو السبب في الأمر بقتل الكلاب يعني السياق هات كذا سياق مسلم في حديث ميمونة. نعم قال إيه؟ لا مش عندي مش النسخة اللي معي. طيب ها طب ايه الاشكاليه يعني ايه الاعتراض ايه اللي يخالف ان هذا السبب ايه اللي يخالف ايوه دي الروايه الموجوده ايه اللي يخالفها بقى ما الذي يخالفها الروايه لا هو يبين السبب هنا أنه لما أمر بقتل كان قد سبق القصة هذه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال جبريل إننا ندخل بيتا فيه كلب فأمر النبي بقتل الكلاب حتى لا يكون هذا سببا في منع دخول الملائكة. ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر وأباح النبي صلى الله عليه وسلم كلب الصيد وكلب المشيد وكلب كذا، ونسخ الأمر بقتل الكلاب إلا الكلب الأسود البهيم، لكن لم ينسخ الأمر النهي عن الاقتناء، لم ينسخ بقي. نعم نعم. للأعمى هو الكلب المعلم هيقود، الكلب المعلم بيصيد بس يتعلم للصيد. ما أدري لو كان كذلك ولا أحد يقود وعلم أن يقود، يكون هذا للحاجة، يكون هذا للحاجة. نعم.
شفنا ذي الطفيتين تحريف هنا، يعني لأن في أصل مسلم النقطتين.
الطفيتين
تحريف.
من الذي قال تحريف؟
أو موجود هنا في أصل مسلم وعلق النووي قال ذي النقطتين فإنه شيطان معنى البهيم الخالص السواد، أما النقطتان فهما نقطتان معروفتان بيضوان. أما ذو الطفيتان ده نوع من أنواع الحيات مش الكلاب، نوع من أنواع الحيات مش
لا الحيات. نبه عليها أحد؟
هذا أصل مسلم.
لا لكن نبه أحد
ذو الطفيتين من أنواع الحيات،
وله من حديث جابر. هذا حديث جابر؟
نعم حديث جابر.
قال
سمع إن أبا الزبير سمع جابر رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان.
علق النووي قال
قوله صلى الله عليه وسلم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان معنى البهيم الخالص السواد، وأما النقطتان فهما نقطتان معروفتان بيضوان فوق عينيه، وهذا مشاهد معروف.
طيب شوف رواية أخرى.
كل ذو الطفيتين في مسلم الحيات
ما في الأبطر.
نعم
كما في الصحيح. نعم عن قتل في صفة الأبطر ذو الطفيتين.
نعم الحيات.
نعم لكن المهم إن ما جاءت رواية في الكلاب بذو الطفيتين. نعم
دي غير مسألة
اي نعم، لكن شوفوا ذو الطفيتين هل ورد فيها شيء ولا يكون هذا من تصحيف؟ عند أبي عوانة قال ايه ذي الطفيتين عند أبي عوانة، يعني مستخرج من حديث جابر ايضا. نعم وعند أحمد ذي الطفيتين. عند أحمد ذي الطفيتين.
نعم ذي الطفيتين قول عمر بن سلمة بقتل الكلاب.
نعم
فإن المرأة تقدم من البداية الكلبين فتقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليه.
طب هات في الغريب، هات في الغريب ذي الطفيتين وذي النقطتين، لأنه قد يكون بنفس التفسير. نعم هات في الغريب. نعم معنى ذي الطفيتين.
عند الإمام مسلم أن عبد الله بن ساق بسندي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أخبرتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما، فقالت ميمونة رضي الله عنها يا رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. قال فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل فقال له قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة، قال أجل ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير.
إيه يعني إذن هذا ظهر أنه أمر بقتل الكلاب بعدها. نعم. الأمر واسع، الأمر فيه واسع، يعني جرس الباب، جرس المحمول مثل هذا، الأمر فيه واسع. نعم نعم. إيه لا 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 يجوز وضع التمثال في السيارة، لا يجوز. نعم. يطمس الوجه، الوجه يغير معلمه. نعم. لا تصحب رفقة فيها مع كلب جرس، كذلك الصورة ما تكون في مكان فيه صورة تمثال أو شيء ما يكون فيه منحاء. إيه الملائكة الكتبة والحفظة هذه يحفظونهم أمر الله، يعني هذا إذا أراد الله، دي ليست مرافقة له دائما، لكن ما إذا أراد الله عز وجل شيئا وأن يحفظه كان بالملائكة، هذه مهمة طارئة، لو معقبات بين يديهم يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله يحفظونه بأمر الله. نعم نعم. طارئة، هذه طارئة، هذه منبهات وليست موضوع جرس، موضوع جرس يدق دائما أو كذا، إنما هذا للتنبيه، هذا للتنبيه، يكون في المحمول، يكون في البيت، تنبيه فقط. نعم نعم. يعني ليس هذا وضع جرس، هذا ليس جرس موضوع يستعمل للدق وغير ذلك، هذا ليس كذلك، إنما هذا للتنبيه كما يكون في المحمول وكما يكون في غيره. نعم. ولهذا العلماء ما نهوا عن أجراس البيوت، العلماء يعني ما أدخلوا، العلماء بعد وجود هذه الصور ما أدخلوا، ما أعلم أحد من أهل العلم قال بأن جرس البيت أو جرس المنبه أو غير ذلك أنه يدخل، اللي هو في المحمول يعني، أنه يدخل في النهي. فإما أن نعم أن هذا طارئ وأنه ليس يسمى جرسا، إنما هذا فيه صوت جرس إذا ما وضعت يدك عليه في حال الحاجة، وليس هو الجرس المنفصل الذي وضع للدق. نعم نعم. أو نحوه. نعم يعني الذي عندنا صار أو نحوه. يحتاج إلى دليل. نعم. أي بأمر الله. نعم. ما هو صح؟ لكن الكلام في الرفقة الدائمة. نعم. هذا الذي يكون معه دائما عند الحفظة كتب، هؤلاء لا يغادرون. نعم صحيح. أما الكتبة فلا فرق. لا صحيح، ما أنا أقول لك الكتبة لا يغادرونه، لكن هل الحافظ يكون معه دائما؟ نعم. هل الحافظ يكون معه دائما؟ نعم. لا، الكتبة يحفظون الأعمال، يحفظونها بمعنى أنهم يسجلونها ولا يضيع منها شيء. نعم.
أخذ الأجرة على تعليم الكلب أو بيع الكلب مقابل أجر التعليم.
بيع الكلب إيه؟ حيلة. بيع الكلب مقابل أجر التعليم هذا حيلة.
طب أخذ الأجرة عن تعليم يعني،
لكن تعليمه الصيد تعلمه شيء مباح وأخذ الأجرة على تعليمه هذا لا إشكال فيه. نعم.
قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: باب النذر. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قد قدرته له، ولكن يلقيه النذر قد قدرته له، يستخرج به من البخيل يؤتيني عليه ما
عندنا، ولكن يلفيه النذر قد قدرته له،
يستخرج به من البخيل يؤتيني عليه ما لم يكن آتاني عليه من قبل. وفي رواية لمسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل.
نعم، أي أن بعض الناس لا ينفق إلا إذا كان في النذر، هذا يستخرج به من بخيل الراغب عن النفقة إلا بمثل هذه الأسباب. أما أن النذر يأتي بشيء، هذا لا يأتي بشيء، النذر لا يأتي بشيء، وإنما يستخرج به من البخيل، لكنه لا يغير من قضاء لا شيء. إن قدر الله شفاء ولدك سيشفى سواء نظرت أو لم تنذر، ولكن يستخرج به من البخيل الذي لا ينفق إلا بمثل هذه الأسباب. ولهذا فالنذر المشروط هذا مكروه كراهة شديدة، وقيل بالتحريم. نعم.
قال: وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تشد الرحال إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. قال سفيان: ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد سواء.
والسبب إيراد هذا في باب النذر ما هو؟ أن ينذر الإنسان أن يأتي مسجدا ما. نعم، فإذا نذر أن يأتي مسجدا ما أتى أي مسجد، إلا أن ينذر أن يأتي للمساجد 3 فإنه يكون نذر طاعة ويجب الوفاء به. لكن إن نذر المسجد النبوي فجاء المسجد الحرام هذا أعلى، لكن المسجد الحرام لا يكون إلا المسجد الحرام إلا إذا عاجز، إن عاجز عن إتيانه فإنه يكفر كفارة يمين. نعم، إذا عاجز.
شيخنا لو نظر صدقة في باب معين وبدأ له التعديل، يعني مثلا قال 1000 جنيه لمسجد التوحيد مثلا، ثم بدأ له مثلا 500 هنا و500 هناك مثلا، أو في باب آخر مثلا باب علاج باب كذا، يجوز التعديل ولا لابد؟
لو جعل بعض الألف في مسجد وبعضه في مسجد هذا لا إشكال فيه، لأن المساجد تتساوي. لكن لو صرف عن المصرف في نفسه الغرض من مسجد إلى
مستشفى
إلى مستشفى أو إلى إطعام مسكين أو كذا، لا، إنما يكون في مسجد، لكن أي مسجد. نعم.
قال: ولأحمد من حديث أبي سعيد: لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا.
نعم.
وفيه شهر بن حوشب، وثقه أحمد وابن معين، وتكلم فيه غيرهما. وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. زاد الشيخان: مسجدي هذا. وزاد ابن ماجه من حديث جابر: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. وزاد أحمد وابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير: وصلاة في ذلك أفضل من 100 صلاة في هذا. وعن بريدة أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من بعض مغازيه، فقالت: إني كنت نظرت إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك بالدف. قال: إن كنت فعلت فافعلي، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي. فضربت، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ودخل غيره وهي تضرب، ودخل غيره وهي تضرب، ودخل عمر فجعلت دفها خلفها وهي مقنعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر،
ليفرق
منك يا عمر، أنا جالس ها هنا ودخل هؤلاء، فلما أن دخلت ففعلت ما فعلت. رواه الترمذي.
نعم. والضرب بالدف مباح، فدل هذا على أن الإنسان لو نظر نظرا مباحا فأنه يوفي به. نعم. وإذا لم يوفي به فإنه يكفر كفارة يمين. نعم. أي زبري. لا ينبغي. لا ينبغي لا ينبغي. هكذا كان الجرس يصحب الرفقة عن طريق تعليقه في عنق الدواب. نعم نعم هي على هذا الوجه يعني ضربه بالدف مباح، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم النساء في الأعراس الضرب بالدف، الضرب بالدف آه نعم للنساء لا يجوز للرجال. أي نعم إذا كان مباح في الأعراس هذا مباح في الأعراس هذا مباح نعم يعني مباح، لكن طبعا الدف الذي كان على عهد رسول الله ليس الدف الذي فيه الآن صاجات وأشياء، لأن هذا خارج الدف. أما الدف نفسه أما الدف نفسه فهذا لا إشكال فيه. نعم لم يرد في غير الأعراس، لكن أيضا لم يرد نهي، لكن العادة أنه كان يستعمل في الأعراس. نعم كذلك العيد. نعم 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 ماله ماله العرس ماله ايه كيفيتي ايه الاشكالية نساء مع بعض يضربني بالدف ويغني ما في اشكال يغنين، بس بشرط ان يكون الغناء خاليا من المحاذير. نعم
وقال ان اضرب
يعني
بين
محرما او في تشبب بكذا او نعم.
وقال ان اضرب بين يديك بالدف واتغنى، فقال لها ان كنت نظرت فاضربي والا فلا.
نعم.
وزاد فيه
والتغني هنا يعني المباح المباح وليس المحرم. نعم
وزاد فيه ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، وقال حديث حسن صحيح غريب.
نعم
قال كتاب البيوع
عن إذا حاصل هذا الباب في باب النذر أن من نذر من نذر محرما فلا يجوز له أن يفي بذلك، إذا نظر نظرا محرما فلا يجوز له ولي في بذلك. وهل عليه كفارة يمين؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال يكفر كفارة يمين ومنهم من قال لا يكفر. وأما إذا نظر نظر طاعة وجب عليه الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطيعه ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه أي لا يجوز له. جاء في رواية وكفرت كفارة يمين، فنذر الطاعة يجب الوفاء به مع القدرة عليه، فإن لم يستطع أو عجز عن الوفاء به فإنه كفر كفارة يمين، وما نذر المعصية فإنه لا يجوز أن يفي به. نذر الشرك لا يجوز أن يفي به وليس فيه كفار، بل عليه الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم في الأعرس يعني لا ما يجوز أن تسمع المرأة صوتها للرجال، فيكون هذا في الأعرس نقول ما يقول مثلا المرأة يجوز لها أن تضرب ودف وأن تغني فيجعلون هذا أمام الرجال، هذا يحصل به فتنة، لكن النساء فيما بينهن. نعم هذا شيء مأمون الفتنة، هذا شيء مأمون الفتنة. نعم لا جاء جاء وأتغنى، جاء في اللفظة وأتغنى وأتغنى نضرب بين الدف وأتغنى. نعم وقد تكون أما الأما الأما يعني تختلف. نعم نعم في مسألة نعم
قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، قال العبد ملائكة يتعاقبون عليه حرس بالليل وحرس بالنهار يحفظونه من الأسواق والحادثات، كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شر.
نعم
فقال انه قال ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فاثنان على اليمين وعلى الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحدا من ورائه وآخر من قدامه، وهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل، بدل حافظان وكاتبان. كما جاء في الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار.
لكن جاء حديث الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار، هذا في الذين يأتون في صلاة الصبح ويأتون في صلاة العصر ويرفعون العمل إلى الله سبحانه وتعالى، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. جاءت الرواية أن هذا في الصبح وفي العصر.
فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال الملك وراءك إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه.
إلا
شيء يأذن الله فيه فيصيبه.
نعم.
قال أيضا ابن عباس ذلك له معقبات من بين يديه ومن خلفه، قال ذلك ملك من ملوك الدنيا له حرس من دونه حرس.
يعني أن هذا يكون باستمرار، يعني حتى إذا جاء قدر الله عز وجل بشيء فإنهم يتخلون فيقع ما قدر الله. نعم. البغوي نفس الكلام. نعم، يعني تكون هذه الآثار دل على أن هؤلاء المعقبات والحفظة إنما يكون معه دائما، إنما يكونون معه دائما. نعم.